بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الناس، هذه آية النكاح، فمن آيات الله تعالى الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبنهن لتسكنوا إليها، ولم يجعلها من جنس آخر بينهما منافرة، وجعل بينهما مودة ورحمة، والمودة المحبة. فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها، بأن يكون له منها ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو غير ذلك. ولا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح آية من آيات الله، بها يتكاثر البشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وبه تقوى الروابط وتذاخر المجتمعات. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وبه تعز الأمم وتقوى، ولذلك حث الإسلام عليه وجعله من السنن الماضيات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وعند البيهقي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. قال ابن عابدين عليه رحمة الله: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لما اشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. ومن فوائد النكاح أن فيه إكمال للدين وتحصيل للتقوى وبث لمشاعر الأبوة والأمومة في المجتمعات والشعور بالمسؤولية. روى الطبراني وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. زد على ذلك أنه المحبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال ابن عباس كما عند البخاري: تزوجوا فإن خير هذه الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرها نساء. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤن الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه الإمام مسلم. هذه عناية الإسلام بالنكاح، كيف لا، وهو أصل المجتمع وبناؤه وأساس حفظ الأعراض، ولذلك تعددت طرق الإسلام في الحفاظ عليه. فمن هذه الطرق المهمة الأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو مع الكراهة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك الأمر بالتغاضي عن الأخطاء والهفوات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم. ومن ذلك بيان طبيعة المرأة، ففي الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل لأنها خلقت من اعوجاج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها. ولذلك في الحديث: لم يكمل من النساء إلا أربع، فلا بد من الصبر على نقصها، فالكمال متعذر وممنوع طلبه. ومن ذلك الوعيد الشديد لمن طلب الطلاق نفسها من غير سبب شرعي، أو طلب الطلاق ضرتها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ومن ذلك الأمر بمعالجة النشوز بطرق فريدة وخطوات حكيمة. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاثة طرق تسلك بالترتيب للعلاج، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الطرق داخل الأسرة بين الزوجين فحسب، دون تدخل أو إدخال أحد. فإن استمر الشقاق فقد أمر الله بالتدخل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، رجلين عدلين حكيمين عارفين، أحدهما من طرف الزوج من أهله، والآخر من أهل الزوجة، لأجل الإصلاح. وقد تكفل الله بأن يوفق بينهما إذا أراد إصلاحا. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومن ذلك الخطوات التي يمر بها الطلاق، والطلاق عباد الله من نعم الله على الناس، ولكنه الحل الأخير، وذلك أن الناس يتفاوتون في دينهم وأخلاقهم وأمزجتهم وطبائعهم، فيعيف أحدهما الآخر وتكثر المشاكل وتنقطع الحلول، ولو استمروا لتضرروا. فشرع الله تعالى الطلاق رحمة بالعباد، وإن مجتمعا يلزم المتباغضين بالتلازم لحري أن تكون أن تكثر فيه الجرائم. ولذلك قال الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فهذا من توسيع الله تعالى على العباد وحكمته. ولكن هذا الطلاق يمر بعدة مراحل، نعم يأثم من يخالفها، وكلها كفيلة بتحقيق يغني الله كلا من سعته، لا ندم ولا مخاصمة. الأمر الأول للطلاق صفة شرعية، وهي أن تكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو أن تكون المرأة حاملة قد تبين حملها ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر، فلا يجوز أن تطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة، ولا في طهر جامعها فيه، ولا في حال حيض أو نفاس. روى النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيط، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولذلك قال الله: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وقال سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه المدة يحق للزوج أن يراجع زوجته وأن يفكر في أمره، ولا يجوز له أن يخرج المرأة من بيته، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيته، بل هي زوجة تتعرض له وتتزين. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن كثير رحمه الله: أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج. وقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال ابن كثير: أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. هذا حكم الله. وانظر كيف حال من يخالف هذا المنهج. فالمرأة حين تخرج أو تخرج يكون ذلك أدعى لزيادة النفور واتساع الجفوة، وربما تدخلت أطراف أخرى تشحن أحدهما على الآخر. هذه رحمة الله وحكمته في الطلاق. ومن تعدى ندم وعصى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشرع الشرع، فإذا بلغن أجلهن أي قاربت العدة على الانقضاء، فأمسكوهن بمعروف أي بحسن صحبة، أو فارقوهن بمعروف أي من غير مشاتمة ولا تعنيف، بل على وجه جميل وسبيل حسن، فلا عداوة ولا إضرار، وإنما إحسان ووفاء واتباع. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فمن مشى على هذا السبيل كان طلاقه وإن يتفرقا يغني الله كلا أي من الزوجين من سعته أي من فضله وإحسانه الواسع فيهيأ لكل واحد منهما الخير وكان الله واسعا حكيما فالنكاح عقد عظيم مصون الجانب لا يتلاعب فيه ولا يتساهل قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق رواه الطبراني في الكبير فمن الخطأ التهديد بالطلاق أو التسرع فيه ومخالفة الشرع فليس وراء ذلك إلا الندامة وتضيع الحقوق نسأل الله عز وجل أن يصلح بين المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون كما أن الله تعالى شرع الطلاق رحمة بالعباد فقد شرع الرجعة رحمة بالعباد أيضا فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من الرجوع إلى زوجها ولا يجوز للزوج أن يرجع المرأة للإضرار بها قال تعالى وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا فقيد الرد بالإصلاح قال الإمام ابن تيمية رحمه الله لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف وقال في حق الأولياء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن قال ابن عباس نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها وهذا السبب رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وأصله عند البخاري عن معقل بن يسار أنه زوج أخته لرجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويت ثم خطبها مع الخطاب فقال هو أخوها يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك هذه بعض أحكام ديننا فتعلموا دينكم فإن كثيرا من البيوت خاوية على عروشها مهددة من داخلها قد غزتها معاول الهدم وأثرت فيها دعاوي التغريب وأدخلتها جراح الشهوات ضعف في الدين وإهمال في الحقوق وتضيع للواجبات والله المسؤول أن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الناس، هذه آية النكاح، فمن آيات الله تعالى الدالة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه المحيط أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا تناسبكم وتناسبونهن لتسكنوا إليها، ولم يجعلها من جنس آخر بينهما منافرة، وجعل بينهما مودة ورحمة، والمودة المحبة. فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمته بها بأن يكون له منها ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق أو غير ذلك، ولا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنكاح آية من آيات الله، بها يتكاثر البشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وبه تقوى الروابط وتذاخر المجتمعات. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وبه تعز الأمم وتقوى، ولذلك حث الإسلام عليه وجعله من السنن الماضيات، حتى قال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. رواه ابن ماجه. وعند البيهقي وغيره قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى. قال ابن عابدين عليه رحمة الله: الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، لما اشتمل عليه من القيام بمصالحه وإعفاف النفس عن الحرام وتربية الولد ونحو ذلك. ومن فوائد النكاح أن فيه إكمال للدين وتحصيل للتقوى وبث لمشاعر الأبوة والأمومة في المجتمعات والشعور بالمسؤولية. روى الطبراني وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي. زد على ذلك أنه المحبب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعند الإمام أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. وقال ابن عباس كما عند البخاري: تزوجوا فإن خير هذه الأمة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أكثرها نساء. بل قال عليه الصلاة والسلام: إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال في الوصية العامة: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، والباءة مؤن الزواج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه الإمام مسلم. هذه عناية الإسلام بالنكاح، كيف لا، وهو أصل المجتمع وبناؤه وأساس حفظ الأعراض، ولذلك تعددت طرق الإسلام في الحفاظ عليه. فمن هذه الطرق المهمة الأمر بالمعاشرة بالمعروف ولو مع الكراهة. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن ذلك الأمر بالتغاضي عن الأخطاء والهفوات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم. ومن ذلك بيان طبيعة المرأة، ففي الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وهذا فيه أن المرأة لا تستقيم للرجل لأنها خلقت من اعوجاج، فلا ينكر اعوجاجها، فإن أردت تقويمها كسرتها لعدم قابليتها. ولذلك في الحديث: لم يكمل من النساء إلا أربع، فلا بد من الصبر على نقصها، فالكمال متعذر وممنوع طلبه. ومن ذلك الوعيد الشديد لمن طلب الطلاق نفسها من غير سبب شرعي، أو طلب الطلاق ضرتها. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ومن ذلك الأمر بمعالجة النشوز بطرق فريدة وخطوات حكيمة. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه ثلاثة طرق تسلك بالترتيب للعلاج، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهذه الطرق داخل الأسرة بين الزوجين فحسب، دون تدخل أو إدخال أحد. فإن استمر الشقاق فقد أمر الله بالتدخل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. رجلين عدلين حكيمين عارفين، أحدهما من طرف الزوج من أهله والآخر من أهل الزوجة لأجل الإصلاح، وقد تكفل الله بأن يوفق بينهما إذا أراد إصلاحا، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. ومن ذلك الخطوات التي يمر بها الطلاق، والطلاق عباد الله من نعم الله على الناس، ولكنه الحل الأخير، وذلك أن الناس يتفاوتون في دينهم وأخلاقهم وأمزجتهم وطبائعهم، فيعيف أحدهما الآخر وتكثر المشاكل وتنقطع الحلول، ولو استمروا لتضرروا. فشرع الله تعالى الطلاق رحمة بالعباد، وإن مجتمعا يلزم المتباغضين بالتلازم لحري أن تكثر فيه الجرائم. ولذلك قال الله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فهذا من توسيع الله تعالى على العباد وحكمته. ولكن هذا الطلاق يمر بعدة مراحل، نعم يأثم من يخالفها، وكلها كفيلة بتحقيق يغني الله كلا من سعته، لا ندم ولا مخاصمة. الأمر الأول للطلاق صفة شرعية، وهي أن تكون واحدة في طهر لم يجامعها فيه، أو أن تكون المرأة حاملة قد تبين حملها ثم ينتظر حتى تحيض وتطهر، فلا يجوز أن تطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة، ولا في طهر جامعها فيه، ولا في حال حيض أو نفاس. روى النسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ وفي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيط ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولذلك قال الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وقال سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي هذه المدة يحق للزوج أن يراجع زوجته وأن يفكر في أمره، ولا يجوز له أن يخرج المرأة من بيته، كما لا يجوز لها أن تخرج من بيته، بل هي زوجة تتعرض له وتتزين. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. قال ابن كثير رحمه الله: أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج. وقوله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال ابن كثير: أي إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. هذا حكم الله. وانظر كيف حال من يخالف هذا المنهج. فالمرأة حين تخرج أو تخرج يكون ذلك أدعى لزيادة النفور واتساع الجفوة، وربما تدخلت أطراف أخرى تشحن أحدهما على الآخر. هذه رحمة الله وحكمته في الطلاق. ومن تعدى ندم وعصى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشرع الشرع، فإذا بلغن أجلهن أي قاربت العدة على الانقضاء فأمسكوهن بمعروف أي بحسن صحبة أو فارقوهن بمعروف، أي من غير مشاتمة ولا تعنيف، بل على وجه جميل وسبيل حسن، فلا عداوة ولا إضرار، وإنما إحسان ووفاء واتباع. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فمن مشى على هذا السبيل كان طلاقه، وإن يتفرقا يغني الله كلا، أي من الزوجين من سعته، أي من فضله وإحسانه الواسع، فيهيأ لكل واحد منهما الخير، وكان الله واسعا حكيما. فالنكاح عقد عظيم مصون الجانب، لا يتلاعب فيه ولا يتساهل. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. رواه الطبراني في الكبير. فمن الخطأ التهديد بالطلاق أو التسرع فيه ومخالفة الشرع، فليس وراء ذلك إلا الندامة وتضيع الحقوق. نسأل الله عز وجل أن يصلح بين المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، كما أن الله تعالى شرع الطلاق رحمة بالعباد، فقد شرع الرجعة رحمة بالعباد أيضا. فلا يجوز للولي أن يمنع موليته من الرجوع إلى زوجها، ولا يجوز للزوج أن يرجع المرأة للإضرار بها. قال تعالى: وبعولتهن، أي أزواجهن، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقيد الرد بالإصلاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقال في حق الأولياء: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. قال ابن عباس: نزلت في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها، ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها، وتريد المرأة ذلك، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله أن يمنعوها. وهذا السبب رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وأصله عند البخاري عن معقل بن يسار أنه زوج أخته لرجل من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويت ثم خطبها مع الخطاب، فقال هو أخوها: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك، هذه بعض أحكام ديننا، فتعلموا دينكم، فإن كثيرا من البيوت خاوية على عروشها مهددة من داخلها، قد غزتها معاول الهدم، وأثرت فيها دعاوي التغريب، وأثخنتها جراح الشهوات، ضعف في الدين وإهمال في الحقوق وتضييع للواجبات. والله المسؤول أن يحفظ علينا ديننا ومجتمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.